الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يقرر منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو عدم التفريق بين الصفات، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبين الصفات الخبرية والصفات العقلية، بل تساق الصفات كلها سوقا واحدا. هذا منهج السلف، وعدم القول على الله بغير علم. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها بين السلف والخلف، المتنازع في معناها بين السلف والخلف، من ضمن أو من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها بين السلف وبين بعض الخلف، لأن بعض الخلف وافقوا السلف كما تقدم في بعض الصفات، وأن ظاهرها مراد. من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، والظاهر هو المراد في الجميع. الظاهر هو المراد لله تعالى في جميع هذه النصوص المتفق عليها والمتنازع فيها. علل ذلك فقال: فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين، المراد بأهل السنة هنا السلف بدليل قوله وأئمة المسلمين كما تقدم، لأنه يذكر السلف ثم يعطف عليهم أئمة المسلمين. ومراده بالسلف وبأهل السنة الصحابة والتابعون، وبأئمة المسلمين الأئمة المشهود بإمامتهم بما في ذلكم الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن هذا على ظاهره. اتفق أهل السنة والجماعة والأئمة المشهود لهم على أن هذه النصوص، قوله تعالى إنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، اتفقوا على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد لله تعالى، وليس هناك مراد آخر غير هذا الظاهر. والمراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله، لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. نصوص الصفات لا تدل إلا على الظاهر الذي يليق بالله، لأنها تتحدث عن الله، ولا يخطر ببال أحد ممن لهم علم ومعرفة. الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا يخطر ببال أحد عندما يدرس نصوص الصفات، لأنها إنما تتحدث عن الله. إذن الظاهر هو المراد، أي الظاهر الذي يليق بالله تعالى. فجواب الشرط كان من المعلوم. الشرط هو: وإن كان القائل يعتقد إلى آخره، كان من المعلوم. هذا جواب الشرط. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. لماذا لم يريدوا ذلك؟ لأن النصوص كما قدمنا إنما هي في حق الله تعالى، وتخبر عن صفات الله وأسمائه. إذن المراد هو الظاهر الذي يليق بالله تعالى، لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة وعالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، بل الله حي حياة حقيقية وعالم علما حقيقي وقادر قدرة حقيقية، والمخلوق عالم علما حقيقيا وقادر قدرة حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. حتى في المخلوق الحقائق تختلف، فمثلا رأس الجبل حقيقة، ورأس الجمل حقيقة، ورأس الإبرة حقيقة، ورأس القلم حقيقة، ورأس الإنسان حقيقة، ولا هذه الحقائق متشابهة متباينة جدا، والكل يتفق على أن هذه الرؤوس كلها على حقيقتها، ليس هنا مجاز. إذن الحقائق تختلف. إذا قلنا الله قادر حقيقة وحي حقيقة وعالم حقيقة ومستو على عرشه حقيقة وينزل حقيقة ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء حقيقة، ليس هذه الحقائق كالحقائق في المخلوق. الإنسان يأتي حقيقة ومستو حقيقة وسميع بصير حقيقة، إذن الحقائق تختلف. هذه النقطة هي التي خفيت على كثير من المتأخرين من علماء الكلام، لذلك يزعم بعضهم إذا قال السلفي ومن ذهب مذهبهم بأن الله مستوي على عرشه حقيقة، يقول هؤلاء يثبتون لله تعالى استواء ماديا، هكذا يعبر من عند نفسه جرأة على الله، لم يسبق بهذا التعبير، لا يقال في استواء الله تعالى استواء ماديا، ولكن يقال استواء ذاتي، هذا الاستواء حقيقي، واستواء الإنسان على كرسي حقيقي، وعلى دابتي وعلى طائرتي حقيقة، لكن ليس الاستواء كالاستواء. المستوي من المخلوق على مخلوق مثله لا يخلو، إما أن يكون مساويا لما استوى عليه أو أكبر منه أو أصغر منه، هذه لوازم صفات المخلوق، ولا يجوز قياس صفات الله تعالى وإجراء لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق. لماذا؟ لأن هذا المخلوق الذي نصفه بهذه الصفات نعلم حقيقته وحقيقة استوائه، لذلك نستطيع أن نكيف فنقول كيفية استوائه كذا وكذا. فالرب سبحانه وتعالى الذي لا نعلم كيفية ذاته كيف نحاول أن نكيف صفاته؟ مستحيل عقلا. لذلك إذا فهم بعض الناس من إشارة من يشير عندما يقرأ قوله تعالى أمنتم من في السماء، إذا كان يريد أن يفهم إن هذا يعتقد بأن الله في داخل السماوات وأن هذه الأجرام تحيط به، هذا خطأ في التصور، إذ يستحيل عقلا أن يحيط مخلوق ما بالخالق. كيف تحيط هذه المخلوقات الضعيفة التي هي في قبضته سبحانه، كيف تحيط به؟ معنى آمنتم من في السماء آمنتم من في العلو. السماء لها إطلاقات كثيرة في اللغة، الماء يسمى سماء، السحاب سماء، وهذه الأجرام سماء، والعرش سماء، والكرسي سماء، كل ما علا وارتفع هذا السقف سماء. إذن أأمنتم من في السماء أأمنتم من في العلو؟ أين علوه؟ فوق جميع المخلوقات. واعتقاد علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة فطرية وعقلية وسمعية، أي اتفق الكتاب والسنة والعقل والفطرة على اعتقاد بأن الله في العلو. ولا يعتقد مسلم ما بأن الله في السفول وأنه مع خلقه في الأرض وفي داخل السماوات، لا، إلا من تغيرت فطرته وعقله بدراسته بعلم الكلام، وإلا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية عامية لا تقرأ ولا تكتب راعية الغنم لما أراد مولاها أن يعتقها في مناسبة من المناسبات، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتق جاريته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من إيمانها، هل هي مؤمنة؟ حتى يعتقها وهي مؤمنة استدعاها فأحضرها بين يديه، فوجه لها سؤالين اثنين، وكثير من الدارسين لعلم الكلام اليوم يستغربون مثل هذا السؤال. السؤال الأول قال لها أين الله؟ والمقرر الآن في كتب الأشاعرة لا يسأل عن الله بأين، علما بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسل لهداية البشرية سأل في هذا المسجد جارية أعجمية، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. من أين علمت؟ فطرة. هكذا فطر الله العباد على اعتقاد العلو، عربهم وعجمهم، المتعلم والجاهل على حد سواء في اعتقاد بأن الله يدعى من فوق. لذلك كل داع يقول يا الله. هل أحد يقول يا الله؟ الكل يقول يا الله، العربي والعجمي كلهم يعتقدون بأن الله في العلو يدعى من فوق ويخشى من فوق سبحانه. إذن هذا الاعتقاد وهذه الإشارة جائزة، تحريم هذه الإشارة من مبتدعات أهل الكلام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة لما خطب تلك الخطبة الشاملة العامة، قال للصحابة في آخرها أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون أي أمام الله؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يشير إلى الله ويشهده على الصحابة بأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح ونحن نشهد معهم. بعد هذه الإشارة هل يجوز لمسلم أن يقول لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله؟ وهل يجوز أن يقول لا يجوز لمسلم أن يقول لمسلم أين الله؟ لا، كل هذا جهل وإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، أشار هكذا إلى أذنيه وإلى عينيه، لا تشبيها ولكن تحقيقا لإثبات صفة السمع ولإثبات صفة البصر، أن الله موصوف بالسمع والبصر حقيقة، حقيقة تخالف حقيقة سمعنا وحقيقة بصرنا. إذن إثبات هذه الصفات على ظاهرها وأنها حق لا يلزم من ذلك تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. وإن سماك المؤول والنافي بأنك مجسم وأنك مشبه لسبب إثباتك لهذه الصفات على حقيقتها، لا تلتفت إلى هذا التشبيه. لذلك يقول العلامة ابن القيم في هذا المعنى هذه الأبيات العظيمة وإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إنني لمجسمه، لا تبالي، طالما أثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام لو قالوا لك مجسما قل إن كان هذا المعنى هو التجسيم فأنا مجسم، وإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إنني لمجسم، لا تبالي من ذلك. وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، إن كنتم تصفوننا بأننا مشبهة لإثباتنا لصفات الله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نتكتم من هذا التشبيه، بل نعلن بأننا مثبتون وبأننا بذلك في زعمكم مشبهون. ويقول وإن كان تنزيها جحود استوائه على عرشه وأوصافه أو كونه يتكلم فمن ذلك التنزيه نزهة ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم. وذلك إذا كان جحود الصفات والأسماء ونفي الصفات والأسماء تعتقدون بأن ذلك تنزيه، فنحن ننزه الله من هذا التنزيه، أي نثبت ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه، ذلك هو التنزيه. أما تنزيهكم فليس بتنزيه بل جحود. وبعد، وكذلك لما اتفقوا أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، وهذا أمر واضح. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه عباده المؤمنين، إن الله يحبهم وعباده المؤمنون ويحبون الله سبحانه وتعالى، الله أثبت المحبة فيما بينه وبين عباده المؤمنين، إن الله يحبهم وهم يحبونه، فمحبة الله أعظم شعبة من شعب الإيمان. ومن ينكر محبة الله فيقول لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى نثبت المحبة لله أو نثبت المحبة بين الخالق والمخلوق، أنكر أعظم شعبة من شعب الإيمان. لا يعتبر مؤمنا من لا يحب الله، لأن عبادة الله غاية الحب مع غاية الذل. كيف يدعي الإيمان بالله الذي لا يحب الله أعظم من كل محبوب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت الله الرضا بأن الله راض عن عباده المؤمنين، وخصوصا الذين بايعوا تحت الشجرة هم يرضون عن الله والله راض عنهم. وإذا قال ثم استوى على العرش قالوا إنه على ظاهره، المحبة على ظاهرها والرضا على ظاهره والاستواء على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق، الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا ينبغي أن يخطر ببال أبدا، لأن الله إنما يصف نفسه يقول ثم استوى، فاعل استوى هو الله، ثم استوى على العرش، من أين يأتي استواء المخلوق؟ الحديث في كله في استواء الله تعالى، إذن هو على ظاهره. إذا اتفقوا على أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهر استوائه كاستواء المخلوق، بل مخالف لذلك، لأن الله في ذاته مخالف للمخلوق فاستواؤه مخالف لاستواء المخلوق، وحبه مخالف لحب المخلوق لأنه في ذاته مخالف لذوات المخلوقين، وكذلك رضاه. إذن يقرر الشيخ في هذه القطعة مذهب أهل السنة والجماعة، وهو عدم التفريق بين الصفات، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات العقلية والصفات الخبرية، لا يفرق بينها، كلها على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الله وعن صفاته، ولا يخطر ببال مسلم حقائق صفات المخلوقين أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا أبدا. هذا يخاطب به الأشعري ومن مثله الذين يفرقون بين الصفات ويثبتون بعض الصفات على ظاهرها وينكرون الظاهر في غيرها. يقال له: إن كنت تعتقد أن ظاهر الصفات فيما تقدم من في الصفات الخبرية يماثل صفات المخلوقين لزمك ألا يكون شيء من ظاهر ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، لا في الصفات الخبرية ولا في الصفات الذاتية ولا في الصفات العقلية. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به بالنسبة لما يثبت، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. إذا كان يثبت الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا يجوز له أن ينفي ذلك في غيرها، طالما أثبت في بعض الصفات ليس له أن ينفي في الصفات الأخرى مرة أخرى. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق بالنسبة للسمع والبصر والحياة مثلا ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر بالنسبة لغيرها من الصفات، ونفي أن يكون مرادا في المحبة والرضا مثلا إلا بدليل يدل على النفي. إلا إذا وجد دليل يفرق بين الصفات يثبت الظاهر في بعضها وينفي الظاهر في البعض الآخر، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. إما أن يثبت الجميع على ظاهرها، جميع الصفات على ظاهرها وجميع النصوص على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وإما أن ينفي الجميع، أي أن ينفي الصفات العقلية كما نفى الصفات الخبرية، ليكون الكلام من باب واحد إما في النفي أو في الإثبات. وأما التفريق بين الصفات وبين النصوص بأن يؤمن ببعض النصوص على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله ويختص بالله ويزعم وجوب التأويل في بعض الصفات كالرضا والمحبة والكراهة والرحمة مثلا، هذا تناقض. وبيان هذا يقول الشيخ، بيان ذلك أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاد لنا، أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا كالوجه واليد. ومنها من الصفات ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أنت أثبتت أيها الأشعري السمع والبصر والكلام، وإن كان في الكلام كلام، وأثبتت العلم والقدرة على الحقيقة التي تليق بالله تعالى، ولم يخطر ببالك التشبيه ولا التمثيل، ولماذا نفيت هذه معان وأعراض في حقنا؟ لم تنف في حق الله تعالى بدعوى أنها أعراض، ولكن أثبتت على ما يليق بالله تعالى. ما الذي حملك على وجوب التأويل بالنسبة لنصوص الوجه واليدين والقدم والأصابع؟ ما الفارق بين هذه النصوص وتلك؟ ثم إن من المعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون الأولون الذين نزل فيهم القرآن أو الذين تعلموا القرآن من الصحابة وهم التابعون، لم يقولوا إن ظاهر هذا غير مراد، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن ظاهر هذا غير مراد، ولم يقل الصحابة إن ظاهر هذا غير مراد، ولم يقل التابعون إن هذا غير مراد. هؤلاء هم الناس الذين يتأسى بهم، لأن مفهوم ذلك في حقه تعالى مثل مفهومه في حقنا، لم يقولوا هذا الكلام. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه، لما خلقت بيدي، لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد عند المسلمين الأولين، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومي في حقنا، لم يقولوا بهذا ولم يفهموا هذا الفهم، بل صفة الموصوف تناسبه، أي صفة المخلوق تناسب المخلوق وصفة الخالق تناسب الخالق، ولا تلازم بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. وكما تقدم إذا خصصت صفات الله بالله بالإضافة تناسبه، وإذا خصصت صفات المخلوق بالمخلوق بالإضافة تناسبه، ولا تشابه بعد ذلك بين صفات الخالق وصفات المخلوق. والله أعلم.